الحادية عشرة ضحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الشعب الإيراني سطل ملحمة حماسية بمسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. الرئيس الإيراني يعلن التوقيع على 20 مذكرة تفاهم بين إيران والصين في مختلف المجالات. والملايين في العراق والعالم الإسلامي يحيون اليوم ذكرى استشهاد الإمام الكاظم سلام الله عليه. أهلا بكم وإلى تفاصيل النشرة. اعتبر قائد الثورة الإسلامية الزخمة الجماهيرية الواسعة بمسيرات ذكرى انتصار الثورة هذا العام يوما تاريخيا، مؤكدا أن الشعب سطر ملحمة بالمعنى الحقيقي للكلمة. وقال آية الله السيد علي الخامنئي لدى استقبال حشدا من أهالي محافظة أذربيجان الشرقية في ذكرى انتفاضة أهالي مدينة تبريز أن مشاركة الشعب كانت بوحي من إيمانه وبصيرته رغم دعايات المورضة واستفزازات الأعداء والطقس البارد والمشاكل التي يعانيها، وهي تعبير عن دعمه الكامل للنظام الإسلامي. وأضاف أن ما يمنح الأمم هويتها ويحمي ثقافتها هو صمودها ومثابرتها، مفتخرا بصوت الشعب الذي خبت أمامه أصوات إمبراطورية الإعلام الاستكباري. قال الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي في أول تصريح له بعد عودته من الصين أنه نظرا للعلاقة الاستراتيجية بين إيران والصين كانت مفاوضاتنا في هذه الرحلة استراتيجية. وتابع رئيسي قائلا كانت هذه الرحلة مهمة لأنها يمكن أن تنقذ اتفاقية نموذجية في المجالين الاقتصادي والتجاري، معلنا التوقيع على 20 مذكرة تفاهم بين البلدين. ولفت الرئيس الإيراني إلى أن سياسة إيران الخارجية تنص على بناء الثقة مع الجيران واعتماد سياسة التقارب الاقتصادي في آسيا. أعلنت العتبة الكاظمية المقدسة بأن عدد الزائرين لإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام في ازدياد مستمر، حيث تواصل الحشود المؤمنة السير على الأقدام نحو العاصمة بغداد. وقالت مصادر العتبة أن مراسم الزيارة بدأت منذ يوم الجمعة الماضي وأن ذروتها اليوم الخميس، مشيرة إلى توافد الملايين من الزائرين من داخل العراق وخارجه. ومن جانبها أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق مقتل 12 إرهابيا بضربات استباقية لتأمين زيارة الإمام الكاظم عليه السلام في ذكرى استشهاده. تجاوزت حصيلة قتل الزلزال الذي ضرب جنوبية تركيا وشمال سوريا 41 ألفا إثر انتشار المزيد من الجثث من تحت الأنقاض، مع تضاؤل الآمال في العثور على ناجين بعد مرور 10 أيام على الكارثة. وأعلنت مصادر رسمية تركية ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 35,400 شخص، في حين ارتفع عدد القتلى في سوريا إلى أكثر من 5,800 شخص. وفي تصريح لوزير البيئة والإسكان التركي مراد قوروم أن أكثر من 50,000 مبنى يجب هدمه بشكل عاجل نتيجة تضرره بفعل الزلزال. تواصل هيئة الحج الشعبي التزامها بجهود الإغاثة والدعم والإنقاذ لمنكوبي الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا والشمال السوري مطلع الشهر الحالي. وبعد إرسال لعشرات الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية إلى سوريا، تحركت الهيئة يوم أمس نحو إغاثة الشعب التركي بتجهيز 4 طائرات محملة بمساعدة إنسانية للمتضررين من الزلزال المدمر. وكانت قوافل الحج الخاصة الهندسية والخدمية والطبية واللوجستية وفرق الإنقاذ قد دخلت قبل ذلك الأراضي السورية لمساعدة المتضررين من جراء الزلزال، فيما تواصل تأمين مختلف القوافل العراقية المتجهة إلى سوريا. دعت مجموعة عرين الأسود أهل القدس المحتلة إلى إعلان العصيان المدني وإغلاق الشوارع وتعطيم كاميرات المراقبة في جميع مناطق القدس للتعبير عن الغضب. ومن المقرر أن ينفذ أهالي مخيم شعفاط في القدس المحتلة اليوم إضرابا شاملا لكافة مناحي الحياة، رفضا لسياسة التنكيل والحصار والعقاب الجماعي التي ينتهج الاحتلال بحقهم. على صعيد آخر، فجرت قوات الاحتلال الصهيوني صباح اليوم منزل الشهيد محمد كامل الجعبري في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. يشار إلى أن الشهيد الجعبري نفذ عملية إطلاق نار عند مدخل مستوطنة كريات 4 أدت لمقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين. عادت الحياة مجددا إلى ميناء الحديدة غربي اليمن بعد حصار خانق من قبل التحالف السعودي الإماراتي لأكثر من 8 أعوام. وقالت مصادر محلية ووسائل إعلام أن الميناء استقبل عددا من السفن التجارية، فيما رحبت صنعاء بالخطوة لكنها وصفتها بغير الكافية وطالبت بإلغاء جميع عمليات التفتيش وإيقاف السفن عرض البحر. المزيد تابعه في هذا التقرير.
من جديد، تعود الحياة تدريجيا إلى ميناء الحديدة الذي يعد أكبر موانئ اليمن بعد حصار خانق فرضه التحالف السعودي الإماراتي على اليمن منذ أكثر من 8 أعوام، حيث تحدثت وسائل إعلام ومصادر محلية وعربية عن انفراجة وشيكة في المحادثات الحاصلة في العاصمة العمانية مسقط بين صنعاء ودول تحالف العدوان. المصادر أكدت أن دخول عدد من السفن التجارية إلى ميناء الحديدة شمال البلاد تأتي نتيجة لتفاهمات السياسية الحاصلة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تجلى ذلك في الرفع التدريجي للقيود المفروضة على مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة.
الركن الأساسي من أركان الهدنة هو رفع الحصار والسماح بتدفق السفن إلى ميناء الحديدة، لأن هذا جانب إنساني.
مراقبون ومهتمون بالساحة الإقليمية رأوا أن سلطات صنعاء تمكنت أخيرا من انتزاع أحد حقوق الشعب اليمني من قبضة التحالف السعودي الإماراتي الذي صنع بحربه وعدوانه على اليمن أكبر أزمة إنسانية في التاريخ الحديث، حيث رضخ التحالف بعد أعوام من التهرب والإصرار لرفع القيود عن الميناء الذي يعد أهم شرايين الحياة بالنسبة لليمنيين. وسائل إعلام سعودية قالت في وقت سابق إن التحالف السعودي رفع يده عن حصار الميناء تعزيزا لبناء الثقة مع الجانب اليمني في صنعاء، وإنه عامل على تخفيض تفتيش البواخر التجارية القادمة إلى ميناء الحديدة إلى أدنى مستوى. كما أشارت تقارير أممية بأن عملية تفتيش الشحنات التجارية الواصلة إلى ميناء الحديدة تقلصت إلى أكثر من 90% دون إيضاح المزيد من التفاصيل.
بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الشعب الإيراني سطر ملحمة حماسية بمسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. الرئيس الإيراني يعلن التوقيع على 20 مذكرة تفاهم بين إيران والصين في مختلف المجالات. والملايين في العراق والعالم الإسلامي يحيون اليوم ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام. دمتم في رعاية الله.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل درب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن أعمالنا تعرض عليه عليه السلام أسبوعيا، وأنه سينظر لها وسيقلب ملف ما نقوم به، وسيفرح عندما يجد عملا صالحا، وسننال بذلك رضاه وثواب إدخال السرور على قلبه، وسيحزنه ما لو رأى غير ذلك مع ذلك. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان،
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مو اقتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. كاظم الغيظ. برنامج خاص في ذكرى شهادة الإمام موسى الكاظم عليه السلام. بروحي تهب رياح الشجون، وفي الصدر يجثو الأسى والسقم، لما حل بالأقدس المستباح رهين السجون أسير الظلم. فيا سيدي يا ابن طه الرسول، فيا سيدي يا ابن طه الرسول، حبيب الإله وهادي الأمم، كما قيدتك قيود الحديد تقيد قلبي قيود الألم. ترى كيف دار الزمان الخؤون، فأضحى التراب يطول القمم. فيا ابن الأطائب والأطهرين، فيا ابن الأطائب والأطهرين، ويا خير من للرزايا كظم، أتتك جموع الحجيج بشوق ضوامرها في المسير القدم. وها أنا ذا، وها أنا ذا قد أتيت إليك، ولكن أتيت بوحي القلم. فهلا قبلت قوافي هواي، ولولا هواكم لكنت العدم، وأكرمتني نظرة يا إمامي، وأكرمتني نظرة يا إمامي، وأنتم شموس سماء الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم ضمن هذا البرنامج الخاص كاظم الغيظ في ذكرى شهادة الإمام موسى الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، يقدم لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عظم الله لنا ولكم الأجر. مرة أخرى أحبتي الأفضل، نعزيكم ونعزي صاحب العصر والزمان بذكرى شهادة جده الإمام موسى الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، ونسأل من الله العلي القدير بأن يوفقنا خلال هذه الدقائق من هذا البرنامج كاظم الغيظ الخاص بذكرى شهادة الإمام موسى الكاظم عليه السلام، لكي نغترف من معين حياة الإمام صلوات الله وسلامه عليها، ونرتوي من هذا المعين إن شاء الله، ونعرف طريقنا ومسيرنا وما علينا وما لنا في طريقنا إلى الله عز وجل من خلال الاستلهام من سيرة أئمتنا الأكارم، ومنهم الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام الذي نعيش ذكرى شهادته سلام الله تعالى عليه. أحبتي الأفاضل، يمكنكم التواصل معنا وأيضا المشاركة في البرنامج من خلال أرقام هواتفنا التالية. افتح البلد والعاصمة طهران 009821. رقمنا على الواتساب هو 0098-93-88-78-4050، وموقعنا على الانترنت هو arabicradio.net. أحبتي الأفاضل، الإمام موسى بن جعفر الملقب بالكاظم سابع أئمة المسلمين، تصدى لمنصب الإمامة فور استشهاد أبيه الإمام الصادق عليه السلام سنة 148 للهجرة،
واستمرت إمامته 35 سنة إلى أن استشهد مسموما سلام الله عليه في 25 من شهر رجب سنة 183 في بغداد. اقترنت إمامة الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام مع اقتدار وبطش الدولة العباسية، فكان الإمام يعمل بالتقية تجاههم ويوصي أصحابه بالالتزام بها. من هذا المنطلق الواقع لم يذكر للإمام موقف معارض للدولة علانية ولا موقف مساند للثورات العلوية آنذاك كثورة فخ، إلا أنه كان يسعى من خلال مناظراته مع العباسيين وغيرهم نحو إزالة الشرعية عن حكومتهم، وهناك مناظرات علمية مع علماء اليهود والنصارى هي مناظرات أتت إجابة لأسئلتهم، وهناك جمع ما يزيد عن 3000 من أحاديث الإمام الكاظم عليه السلام في كتاب تحت عنوان مسند الإمام الكاظم سلام الله عليه، وقد روى قسما منها أصحاب الإجماع. أحبتي الأفاضل، من النقاط الملحوظة والمهمة واللافتة للانتباه مبادرة الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام في توسيع مؤسسة الوكالة. الإمام قام بتعيين بعض الأشخاص في مختلف المناطق كوكلاء عنه، وذلك من أجل تسهيل تواصل الشيعة بإمامهم. واقترنت فترة إمامته بتشعب الفرق الإسلامية، وحتى من أتباع مدرسة أهل البيت من الشيعة هناك نشأت بعض الفرق في بداية الإمامة، إمامة الإمام الكاظم عليه السلام، الفرقة الإسماعيلية، الفطحية، الناوسية، كما ظهرت الفرقة الواقفية بعد شهادة الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. أشادت مصادر الفريقين الشيعة والسنة بعلمه وعبادته بجوده وحلمه سلام الله عليه. لقب الإمام سلام الله عليه بالكاظم لشدة كظمه الغيظ، كما عرف بالعبد الصالح، واشتهر بباب الحوائج أيضا. ويحظى الإمام باحترام علماء السنة باعتبار أنه عالم فقيه ويقصد ضريحه المسلمون بمختلف انتماءاتهم ومدارسهم المذهبية في مدينة الكاظمية ببغداد، والذي يعرف بالعتبة الكاظمية. من أشهر أولاده سلام الله عليه الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، وكذلك أحمد بن موسى في مدينة شيراز المعروف بشاه شراغ، وأيضا من أشهر بناته فاطمة المعصومة سلام الله تعالى عليها. إذن أحبتي الأفاضل، أنتم تتواصلون معنا وهذا البرنامج الخاص في ذكرى شهادة الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام كاظم الغيظ.
إذا الكاظم تزوى وصايا في النية شماع عنده مصيبة حسينها مقضية، شماع عنده مصيبة حسينها
ما عندك مصيبة ومتحين بها بس باب حوائج هو يقضيها اللي يحمل الفجيل الصيح نوديها أبو طلبة يقيل لك خلهني علي أبو طلبة يقيل لك خلهني علي إذا الكاظم تزوى وصافي ما عندك مصيبة حسيبها مقضية ما عندك مصيبة حسيبها مقضية أبو
أحبتي الأفاضل، كما تعلمون منذ أيام وأتباع مدرسة أهل البيت وجميع المحبين للإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يقومون بعادتهم لزيارة الإمام موسى الكاظم عليه السلام في مدينة الكاظمية المقدسة، ويبدأون بالسير على أقدامهم نحو هذه البقعة المباركة. بهذه المناسبة ينضم إلينا من بغداد مراسلنا الأستاذ محمد سعيد، ويحدثنا عن الأجواء التي تعيشها بغداد وتحديدا مدينة الكاظمية في استقبال زوار الإمام الكاظم عليه السلام في ذكرى شهادته سلام الله عليه. أستاذ محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام.
بارك الله فيكم، عظم الله لك الأجر أستاذ محمد. يا حبذا لو وضعتنا في صورة الأجواء التي تعيشها مدينة الكاظمية المقدسة في ذكرى شهادة الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، وإن كانت المناسبة تحل يوم غد في العراق، لكن بحسب مشاهداتنا أن الزوار بدأوا منذ أيام بالسير زحفا على الأقدام نحو هذه البقعة المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة منذ تقريبا بداية الأسبوع شهدت العاصمة بداية اتخاذ الإجراءات الأمنية والخدمية، بدأت عملية نصب المواكب والحضور في ساحات مدينة الكاظمية ومقتربات المرقدين الشريفين للجوادين الكاظمين في الكاظمية، وبدأت جموع المواطنين تتزايد بشكل طبيعي البارحة واليوم، وهنالك إحصائية تقول بوجود أو وصول ملايين الزائرين. توقعت بعض المصادر أن يرتفع عدد الزائرين إلى بين 7 و8 إلى 10 ملايين زائر إلى نهاية يعني صباح الغد الذي سيكون الذروة. اليوم مدينة الكاظمية وبقية الأحياء السكنية المحيطة بمدينة الكاظمية تم إغلاقها تماما أمام حركة العجلات. أنا أسكن في أحد المناطق القريبة من الكاظمية، لا يسمح بدخول العجلات بسبب كثرة الزائرين وامتناع الطرق بالزائرين من كل اتجاهات الكاظمية المقدسة. من 4 اتجاهات هنالك إحاطة بشرية كاملة، الشوارع ملأة بالناس، ولذا هنالك تصور أن أعداد هذه الزيارة تختلف كثيرا. الدوائر الحكومية، دوائر الصحة، دوائر البلدية كلها مستنفرة. وزارة الصحة زودت مدينة الكاظمية ب3 مستشفيات ميدانية محيطة بمداخل ومخارج منطقة الزيارة. هنالك 150 سيارة إسعاف منتشرة إضافة إلى الفرق الطبية والصحية من الهلال الأحمر ووزارة الصحة العراقية. عملية النقل يعني وزارة النقل سمحت في 11 قطار خاص فقط بنقل الزائرين لشمال بغداد، مدينة الكاظمية، محطة الكاظمية تقع شمال بغداد. هنالك أيضا قوافل من مئات الشاحنات لنقل الزائرين. الانسيابية في الحركة جيدة في بغداد، بالرغم من أن بعض الشوارع التي قطعت أدت إلى تحدث في الحركة. تقريبا 7 و8 طرق تم تفريغها بشكل كامل للزوار وجعل الممر الآخر للشارع الذهاب وإياب. رئيس رئيس الوزراء أمر بفتح المنطقة الخضراء لأمام الزائرين من منطقة الكرادة شمال بغداد إلى منطقة العلاوي قريبة من الكاظمية في وسط بغداد، وحال إجراء لأول مرة. وقالت قيادة العمليات المشتركة أن هذا الإجراء سيخفف كثيرا من حركة الزائرين ومن ازدحامهم، لأن هذا طريق مختصر من شمال بغداد من جنوب بغداد إلى مرقد الإمامين الكاظمين. الأجواء الروحية والأجواء العبادية غامرة، ويمكن
وما هي الأجواء أجواء الطقس في بغداد أستاذ محمد؟
الطقس بارد قليلا مع زخات مطر خفيفة صباح هذا اليوم، ومن المتوقع أن يبقى هذا الجو على اعتداله حسب بيانات الجهات المختصة بالطقس. ولكن موجة المطر الخفيفة ربما يعني هي المفاجأة التي لم يكن يحسب لها حساب، ولكنها ليست بالأمطار يعني المزعجة لحركة الزائرين والزوار. ومعروف عن زوار الأئمة في المناسبات الدينية أنهم لا يهمهم لا حر ولا برد ولا تحديات، يعني هذا الاستمرار والتواصل معروف عن زوار مراقد الأئمة عليهم السلام في الزيارة.
أكيد، وكل ما يعني حقيقة خلال هذه السنوات شاهدنا هناك يعني تحديات، سواء كانت من قبل العداء، إذا كانت تحديات من قبل تحدي من قبل الطقس، إلا أن الحضور يعني يسجل بشكل قوي وملحمي، والناس يثبتون ولاءهم لإمامهم سلام الله عليه. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد سعيد مراسلنا من بغداد، وصحة وسلامة وعافية وقبول الزيارة لجميع زوار أهل البيت عليهم السلام، لا سيما زوار الإمام موسى الكاظم عليه السلام في ذكرى شهادته. شكرا لك،
حياكم الله، مرحبا بكم.
عظم الله لكم الأجر بمصعب الإمام موسى بن جعفر، ولسان حال الإمام الرضا عليه السلام يقل أبويا أبويا يا أبويا رايا رايا حرج ويا زمان شلون شلون رايا يا سلي ولا بقت بحشاي رايا يا عبالي تعود يا أبا ونصب إليك رايا أثار السم غدر بيك يا أبويا
موسى جعفر عجز القوم شيعان
نلطم ندق على الصدر والمدمع يسيل علمات في قعر السجون وأود بليل نلطم ندق على الصدر والمدمع يسيل.
نعم، حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، هذا الإمام الهمام الذي عاش حياة ناشطة، حياة متحركة في الواقع الإسلامي بسبب الوضع السلطوي الذي امتد من عهد المنصور العباسي إلى عهد هارون الرشيد العباسي، بحيث تميز هذا العهد بانفتاح على تطورات وحركات متنوعة التي انطلقت من أكثر من موقع من مواقع الهاشميين، وتمثلت فيها أكثر من مجزرة تقترب في بعض مشاهدها من مجزرة كربلاء الدامية المقدسة. الحركة الثقافية آنذاك كانت تنطلق لتثير الكثير من علامات الاستفهام حول مفردات العقيدة من جهة، وخطوط الشريعة الإسلامية من جهة أخرى، فضلا عن الواقع السياسي اللي يقع في جهة ثالثة. وذلك كانت حقيقة تلك المدة لا تخلو من الإقصاء، من العنف السياسي، من العنف الأمني، لأن السلطة التي كانت تتمثل في حكام بني العباس على سبيل المثال للحصر المنصور المهدي الهادي الرشيد اللا رشيد، حيث إنها كانت تخشى الاتجاهات والحركات المضادة لدولتها، لذلك كانت يعني تستخدم العنف والمراقبة الشديدة في المواجهة إلى حد الوحشية في التعذيب والقتل وإزهاق الأرواح. وهذا كان ديدنهم في تعاملهم مع الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه من المراقبة الشديدة، من ملاحقته، من ملاحقة أنصاره، وكذلك سجنه لأكثر من مرة، ووضعه في الزنزانات المخيفة، بحيث جاء في التاريخ بأنه كان يتم تجفيف آبار الأماكن الخاصة، وبالتالي الآبار وبالتالي كان يزج بالإمام سلام الله تعالى عليه في أعماق تلك البئر أو الآبار التي كان يتم تجفيفها بهدف وضع الإمام في أعماق تلك الآبار، الأمر الذي يدل على وحشية السلطة العباسية في تعامله مع الإمام الكاظم عليه السلام سلام الله تعالى عليه. الإمام الكاظم اتخذ موقف، اللي أدى هذا الموقف به إلى أن يقوم يعني تقوم السلطات العباسية بزجه في السجون، أنه منع الركون إلى الظالمين لا سيما حكام عصره من العباسيين، مستشهدا بقوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. حرم على المسلمين الميل إليهم، وأكد ضرورة مقاطعة هذه الدولة حتى لو كان ذلك مستلزما التخلي عن بعض المصالح الشخصية. أيضا حذر أصحابه من الدخول في أجهزة الدولة وقبول أي وظيفة من وظائفها أو الانضمام إلى أجهزتها، وهناك قصص كثيرة يمكن مراجعة هذه القصص و معرفة موقف الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وأنا أدعو أحبتي الأفاضل لمطالعة موسوعة أعلام الهداية، ولا سيما المجلد التاسع. هذا المجلد يتحدث عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، كتاب نافع ويسلط الضوء على مختلف مراحل حياة الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، والظروف التي عاشها، وملامح عصر الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى شهادة مولانا الإمام الكاظم عليه السلام. في ذكرى شهادته نستحضر حب أهل البيت عليهم السلام. إن لأهل البيت مكانة خاصة في قلوب المؤمنين وفي قلوب الذين عرفوا حقيقة الحب وحقيقة الوجود الإنساني المبنية على الحب. في ذكرى شهادة الإمام الكاظم أعزي جميع المؤمنين، لأن في مثل هذه الذكرى تتجيش النفوس وتفيض الأشجان والأحزان، ونستحضر ذكرى فقد الإمام الذي عانى، ونحن مهما نعاني في هذه الدنيا وفي ظل هذه الأيام من العقوبات ومن الضغوطات، نحن لم نعاني ما عاناه مولانا الإمام الكاظم عليه السلام. في ذكرى شهادته كل العزاء للمؤمنين وكل العزاء لشيعته في كل العالم. وأعظم الله أجوركم جميعا. محمد علي ترحيني من لبنان.
يعلمنا الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام أنه من يصبر على بلائه إيمانا واحتسابا يؤته الله خيرا مما أخذ منه، كما يعلمنا بأنه مهما عرضت عليك الدنيا زينتها وبهجتها ولذائدها الفانية لا تمل إليها، فمتاعها زائل وجمالها مزيف، بهجتها ولذائدها محدودة الوقت، فهل يتعلق العاقل بالفاني ويترك الباقي؟ كما يعلمنا أن لا نغفل عن أداء صلاتنا وعباداتنا في أحلك الظروف، ويعلمنا أن ذكر الله عز وجل خير معين في الشدائد، ويعلمنا أن من يسلم أمره لله سبحانه وتعالى فهو كافله ووكيله. سلام الله عليك يا باب الحوائج موسى بن جعفر، يوم ولد ويوم استشهد ويوم تبعث حيا. هدى الرحمة البحرين.
الشكر موصول لأخينا العزيز محمد علي الترحيني من لبنان، وكذلك الأخت الفاضلة هدى الرحمة من البحرين على مشاركتهما في هذا البرنامج. أحبتي الأفاضل، اسمحوا لنا لكي نتعرف أكثر فأكثر على سيرة وشخصية سيدنا ومولانا الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام من خلال المقابلة التي إن شاء الله نجريها مع سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وعظم الله أجوركم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عظم الله أجورنا وأجوركم في مصاب مولانا الكاظم عليه السلام.
بارك الله فيكم وشكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. سماحة الشيخ، قبل كل شيء في الواقع يجب أن نتعرف على الأجواء والظروف السياسية أو الاجتماعية التي عاشها الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه ساعة حمله لمهمة الإمامة، وإن شاء الله بالتالي ننتقل إلى المواقف والخطوات العملية التي اتخذها الإمام سلام الله عليه لمواجهة تلك التحديات التي فرضت عليه بسبب تلك الظروف التي ستشرحونها لنا ولمستمعينا الأكارم إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أعظم الله أجورنا وأجوركم وأجور العالم الإسلامي برحيل وشهادة الإمام موسى الكاظم عليه السلام الذي شكل محطة أساسية من محطة مسيرة الرسالة الإسلامية عبر تاريخها الطويل في العطاء والتضحيات وتثبيت أركان الدين. نحن نعلم أن بعد سقوط الدولة الأموية وبدأت ملامح الدولة العباسية تتركز على الأرض، هذه الفترة كانت متنفس لأئمة أهل البيت لكي ينشغلوا بترسيخ المفهوم القرآني والإسلامي والمفاهيم الإسلامية، وذلك بانشغال بني العباس ببني أمية. ولكن بعد أن بدأت تستقر أوضاع وأمور العباسيين الذين طرحوا بداية شعار أهل البيت وأن الحكم لأهل البيت، وعندما ذهبوا إلى الإمام جعفر قال الزمان زماني ولا أنتم من أصحابي، هذا هو مقدمة الهاجس عند بني العباس أن الخطر على ملكهم وعلى حياتهم السياسية هو ينبع من أهل البيت، باعتبار أنهم هم رفعوا أمام الرأي العام شعار أن أهل البيت هم أصحاب الحق، ولذلك بدأوا بالتضييق على الأئمة. وكان الإمام الصادق عليه السلام شهيد هذا التطور العباسي، ولكن قويت السلطة العباسية وأصبحت سلطة حاكمة واتخذت من شكل حكمها الحكم الملكي، يعني كملوك كسلاطين، وبدأت طموحاتهم تنظر إلى العالم بالفتوحات من باب الملك لا من باب نشر الدعوة الإسلامية. ولذلك هارون الرشيد كان الذي يعتبر هو أعظم سلاطين بني العباس وأوسعهم انتشارا، وكان له من القوة والتجبر بحيث كان يخاطب الصحابة ويقول أمطر أن شيء سيأتيني خراجك. بهذا الجو كان مع كل هذه القوة السياسية والعسكرية والمالية والسلطان وأبا السلطان، كان يخاف من العابد الزاهد الذي ترك مسألة المواجهة على الحكم والتنافس على الحكم الإمام موسى الكاظم، وكان يريد أن يثبت أن الإمامة لا تكون بهذه المظاهر الدنيوية، بل الإمامة هي رجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله وتطبيق الروحية الإسلامية. مع ذلك كان هارون الرشيد يخاف الخوف الشديد من الإمام الكاظم عليه السلام، ولذلك كان يضع الإمام تحت الرقابة الشديدة والإقامة الجبرية. ومع ذلك وكان يعلم هارون الرشيد أن الإمام الكاظم ليس له مطامع في السلطة وفي الملك، ولكن مع ذلك كان يشعر بالخوف لأنه كان يعلم أن قلوب الناس وهوى الناس هو مع الإمام الكاظم لاعتقاد الناس بأحقيته وبولايته وبمكانته الدينية والشرعية التي كان يفتقدها هارون الرشيد.
نعم سمحت الشيخ، إذا تسمح لي لكي ننتقل إلى جانب آخر من الحديث عن سيرة الإمام الكاظم سلام الله عليه. يعني في سيرة الإمام الكاظم كما في غيره من الأئمة عليهم السلام نجد أن هناك تحديات تتجسد في نوعين. يعني النوع الأول هذه التحديات تكون داخل المذهب أو داخل مدرسة أهل البيت، يعني الذين كانوا منضوين في مدرسة أهل البيت ومن أتباع الأئمة عليهم السلام، هناك تحدي يكون لهؤلاء أو من هؤلاء، وهناك تحدي خارج المذهب مع السلطة وغيرهم. المشكلة التي حدثت وهي مشكلة معاناة كبيرة جدا واجهها الإمام سلام الله عليه، تشكيك في مسألة قيادته وتسلمه لمسؤولية الإمامة بعد الإمام الصادق عليه السلام، وبالتالي يعني حتى بعد وفاة الإمام بعد شهادة الإمام الكاظم عليه السلام نجد أن هذه المشكلة أيضا تحدث، بحيث البعض يبقى على إمامة الإمام يسمونه بالواقفية. هذه يعني الفرق وهذه الفرق المنحرفة كيف تأسست، وهل تعتقد بأن الدولة الحاكمة آنذاك كانت وراء دعم هذه التوجهات الفكرية المنحرفة؟
يعني السلطة العباسية التي كانت قد وصلت إلى قمة القوة والنفوذ وقد اقتبست من الأمبراطوريات الخارجية، يعني اقتبسوا من الروم ومن من حولهم من الممالك الكبيرة، اقتبسوا منهم كثير من أنظمة الحكم وتنظيم الحكم بعيد عن النظام الإسلامي، ولذلك نظام التخابر والتجسس كان قوي لدى بني العباس، ولذلك كانوا يلبسونه أثواب مختلفة، مرة يكون ظاهر أن هذا تابع للسلطة ومرة أخرى يلبسون هذا التابع للسلطة ثوب أنه موالي للإمام ومن جماعة الإمام، وبالتالي كانوا يبثون هؤلاء الناس الجواسيس أولا لاستقصاء المعلومات عن حركة الإمام الكاظم في دائرته دائرة مواليه، والأمر الثاني لتشويه صورة الإمام الكاظم كما يحدث اليوم في عالمنا هذا، عندما نجد أن الحركة الدواعش والحركات التي تدعي الإسلام كم أساءت إلى الإسلام في زماننا هذا وأعطت طابع الإرهاب للإسلام. نعم. وهي محسوبة على، ولكنها في الواقع هي ليست تنظيمات إسلامية أساسية، بل هي صناعة المخابرات الدولية ولكنها تلبسها عباءة إسلامية من أجل تشويه صورة الإسلام. نعم كانت السلطة العباسية تحاول دائما أن توجد تشرذم في الساحة الموالية لأهل البيت بحيث يظهرون الانقسامات والخلاف، وهذا مما يوهن قوة وصلابة هذا المذهب، ولكن هذا الأمر لم ينجح بل انكشف لدى السلطة العباسية وباء بالفشل، ولذلك اضطر هارون الرشيد أن يحجب الإمام الكاظم في الحبس. يعني كان في الأول يضعه تحت الإقامة الجبرية والرقابة في بيته، ولكنه بعد ذلك نقله إلى أماكن لا يتصل فيها أحد لا بالمباشر ولا بغير المباشر، وكانت تسمى بالمطامير، أي السجون التي تكون تحت على عمق 9 أمتار أو 10 أمتار تحت الأرض، وليس فيها أنوار وليس فيها تهوية. وقد سجن الإمام الكاظم عليه السلام في سجن هارون الرشيد، ووكل إليه أقصى رجل في التاريخ الشاهد السندي بن شاهك، الذي كان من أقصى الرجال، وكان الإمام الكاظم في هذه السنوات 14 على فترتين يقاضي ويكابد من ظلم بني العباس. ولكن مهما حاول بني العباس أن يحجب نور الشمس، فإن نور الشمس لا تحجبها الغيوم وتبقى أنوارها ظاهرة. نعم، استطاع هارون الرشيد أن يقضي على جسد الإمام وعلى حياة الإمام الشخصية، ولكنه لم يستطع أن يذهب بهاء ونور إمامة الإمام الكاظم عليه السلام. وهذا هو اليوم، أين هو هارون الرشيد وأين هي خلفاء بني العباس؟ من يزورهم؟ وهذه اليوم الملايين تتجمع حول ضريح الإمام الكاظم في مدينة بغداد، دليل على أن المسجون تحت التراب اليوم هو هارون الرشيد، والذي ينير الأرض هو الإمام السيد الإمام القاظم عليه السلام، الذي مثل مرحلة المواجهة بين الحق والباطل، وأعلم أن كيف أن الحق مهما تعرض للشدة ومهما تعرض للتنكيل فإن الحق يبقى وأن الباطل يزهق.
جزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ. يعني من خلال التأمل في مواقف الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يعني من جانب نجد بأن في الكتب يذكر أن الإمام يعني لم يأخذ موقف معارض للدولة بشكل علني، وبالمقابل أيضا هناك بعض الثورات كثورة فخ التي انطلقت ضد السلطات العباسية، لا يأخذ الإمام موقف مساند لتلك الثورات. إذن هل يمكن أن نقول بأن طبيعة المعارضة التي اتخذت أو الذي اتخذه الإمام سلام الله عليه لم تكن معارضة صريحة، بل قام الإمام بمعارضة أساليب استخدمتها السلطة العباسية من أجل حرف مسيرة الأمة الإسلامية عن الطريق الصحيح؟ من تلك مثلا المواقف والخطوات التي قام بها الإمام سلام الله عليه هي مسألة تربية الطلاب وتعليمهم التعاليم الدينية الصحيحة، وتأسيس نظام الوكلاء. يا حبذا لو حدثتنا عن هذا الموضوع سمحت الشيخ.
حبيبي، الإمام الكاظم ليس هذا الموقف الشخصي له بأنه لم يعارض السلطة معارضة عسكرية، هذا الأمر هو خط الإمامة. نحن نجد قبل حادثة استشهاد الإمام الحسين، الإمام الحسن عندما دار الأمر بين أن يخسر النخبة من الناس أو أنه يتنازل عن السلطة، تنازل عن السلطة. أما الإمام الحسين حاول أن يصلح هذه السلطة، ولكنه لم يستطع أن يصل إلى هدفه. وبعد استشهاد الإمام الحسين كان مسار أئمة أهل البيت كلهم الأئمة صلوات الله عليهم أخذوا دور عدم المواجهة مع السلطة بالسلاح. لماذا؟ لأن التجربة أثبتت بالبرهان أن قيام الثورات المسلحة ضد هذه الأنظمة الحاكمة القوية تبوء بالفشل، ويخسر فيها نخبة الناس، ويعتبر الناس أن هذه معركة سياسية في رابح وخاسر، وإذا خسر في المعركة ينتهي كل شيء. ولذلك أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم كانوا على إدراك أن المعارضة المسلحة للسلطة المتمكنة في رقاب الناس، والناس كانوا على محبة لأهل البيت، ولكن لم يكونوا بحماسهم وبقوتهم ممن يواجهوا أو لهم الإمكانيات في المواجهة العسكرية. ولذلك كان أي إمام يحاول أن يقوم بثورة كما قام كثير من فضلاء أهل البيت كالإمام زيد وغيره بمحاولات، ولكنها باءت بالفشل وذهبت بدون أن تؤدي الهدف الأسمى. نعم، أعطت طابع للمعارضة، أعطت طابع جيد ولكنها لم تحقق الهدف. بينما نجد أن مسيرة أئمة أهل البيت الذين انقلبوا من المواجهة العسكرية إلى المواجهة الفكرية، لأنه لا يوجد تكافؤ بين السلطة العباسية أو السلطات الحاكمة وبين فكر أئمة أهل البيت، كان فكرهم ناصع وقوي. نعم. ولذلك المعركة العسكرية كانت خاسرة مع السلطة، والسلطة كانت تريد أن يقوم أئمة أهل البيت بثورات عسكرية ليقمعوها، ولكن هذا الأمر ابتعد عنه أئمة أهل البيت لأنهم نعم. كان يعلم أحسنتم. أن الهدف من هذا هو قتلهم.
أحسنتم، ولكن شكرا.
عندما ينصرف الإمام إلى نعم. المواجهة الفكرية وإرساء مفاهيم الدين الإسلامي الصحيح، كانت بالتالي يهيئ مجتمع قوي ومجتمع متمكن في الدين.
نعم. جزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ، أشكرك على هذه الإيضاحات سماحة الشيخ أديب حيدر.
نعم.
بارك الله فيكم.
أحسنتم
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان على هذه المشاركة في البرنامج. المشكلة التي نعيشها دوما هي أننا لا نعرف مقام أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأن من تأخر عنهم هلك، ومن تجاوز عنهم أيضا لا يصل إلى الخلاص. والمهم أن نكون مواكبين وأن نخطو كما يخطو أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام.
شهق الصبر على 20 عام بطوامير بها الموت ختام. شهق الصبر على 20 عام بطوامير بها الموت ختام. عذابك كل صعبك المعسطورة ألام، نمرها ونلقى مرها كاس خلي الدمع دهان. يا ناحل وانت راحل تملي سجانك ندام. عجيبة هالمصيبة جرحة احساس العدام. شهونك يلي حزنك عالقلب مثل السهام. خطية شل قضية بالطهارة متهام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعزيكم ونعزي الأمة الإسلامية جمعاء والمراجع العظام بذكر استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه. موقفه في السجن. السجن في عرف الإمام عليه السلام هو ابتلاء ينقضي مثلما ينقضي الرخاء، لكن هناك يوم طويل أعده الله للمقاصة من الطغاة الظالمين. ذلك هو فحوى رسالته التي بعثها الإمام عليه السلام من السجن إلى هارون لما طال سجنه، ونصها أنه لن ينقضي عني يوم من البلاء إلا انقضى عنك معه يوم من الرخاء، حتى نقضي جميعا إلى يوم ليس له انقضاء يخسر فيه المبطلون. والسجن عند الإمام الكاظم عليه السلام مدرسة للعبادة والطاعة والصبر، يسخرها الإنسان العارف لبلوغ مدارج الكمال، ويتعلم فيها ويعلم العزم الثابت والإرادة الصلبة والتصميم الراسخ على تحمل الأزمات. فصبر راضيا بما قضاه حتى سمي الكاظم لما تحمل من صعاب وما كظم من غيظ عما فعله الظالمون به. كان عليه السلام في السجن سيد الصابرين وإمام العابدين الذي يشكر خالقه لأنه حقق مراده، ففرغه لعبادته والانقطاع لطاعته بقوله: اللهم إنك تعلم أني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك، اللهم وقد فعلت فلك الحمد. فسلام الله عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وأهل بيته.